السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، أشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في مقامات اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتلوه إن شاء الله إغراء الكتاب السادس وهو الأربعين في مباني الأحكام وقواعد الإسلام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني مستند إلى الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي. إحداهما قوم اعتقدوا معانيها ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون رعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلطون في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه ويريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي
الهمداني
حسن الله عليكم، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطنة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب، وهما أبو بكر وعمر، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، وقوله: قاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير، وقوله: مرج البحرين، علي وفاطمة، وقوله: اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في قوله في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام مختصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي.
تتضمن تارة
أحسن الله إليكم. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول للمحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم نفسر الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأوله على غير تأويله.
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
ذكر المصنف رحمه الله أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم به والمنزل عليه والمخاطب به، أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته، فإن الخطاب القرآني له متعلقات مختلفة، منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها المخاطب به وهم العباد الذين خوطبوا بالأمر والنهي، وأخصهم بالمخاطبة هم الذين شهدوا التنزيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل هذه الجهة يقصرون نظرهم على البناء اللغوي، فهم يعتنون بالألفاظ دون المعاني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمله على معان يقصدها المفسر، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقد قسمهم إلى قسمين اثنين. الأول قوم يسلبون القرآن لفظه وما دل عليه. القسم الأول قوم يسلبون القرآن لفظه وما دل عليه. والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. قوم يحملون على لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى حقا، وقد يكون باطلا، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل للمدلول. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الذين يخطئون في الدليل والمدلول فقال: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، انتهى كلامه. وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول فقد ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى بعد تطويل العبارة في الصنف الأول، وذلك في قوله آخرا: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، إلى آخر ما ذكره. فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسيرهم القرآن بحملهم ألفاظه على معان اعتقدوها، وما من تفسير من التفاسير التي نسجت على هذا النحو إلا ويعلم بطلانه كما قال المصنف من وجوه كثيرة يرجع جماعها إلى جهتين اثنتين. الجهة الأولى العلم بفساد مقالتهم، فيكون أصل قولهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم. والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا، لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير الآية لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة. وهذا هو الفرق بين الجهتين، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا برأسه، وأما في الجهة الثانية فتكون الدلالة المستنبطة من الآية على المعنى الذي أرادوه هي الفاسدة دون المعنى، فإنه حق في نفسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر من أهل الجهة الأولى. والأمر في الجملة كما ذكر المصنف رحمه الله أن من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن مبني على النقل، فإنه كلام الله، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفسيرا خاصا متعلقا بالألفاظ نفسها، أو تفسيرا عاما مجملا بما كانت عليه سنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم. ثم كان الصحابة من بعده رضي الله عنهم هم أعلم الناس به، ثم أخذ عنهم جماعة من التابعين، فإذا عدل المفسر عن كلام الصحابة والتابعين فلا ريب أنه يقع في مخالفة ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقد يبلغ خطأه الابتداع، لأنه أخبر عن معاني كلام الله عز وجل بما لا يرجع إلى أصل وثيق، بخلاف من كان مرد تفسيره إلى كلام الصحابة والتابعين، فإنه يأخذ من أصل وثيق معتمد. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل آثارا تتعلق بذم الرأي لما فيه من الجراءة على تفسير القرآن وعدول عن مذاهب الصحابة والتابعين رحمهم الله. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر الفصل أن هذه البلية التي ذكر فواقرها في تفسير القرآن الكريم قد جرى نظيرها في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتكلمين في تفسير ألفاظ الحديث النبوي حملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما على معان باطلة في نفسها أو على معان صحيحة لكن لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتملها اللفظ النبوي. والكلام في تفسير القرآن أقل من الكلام في تفسير الحديث، ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا الصواب لما عدلوا عن تتبع روايات ألفاظ الأحاديث التي يقصدون شرحها، وصار أكثر ديدانهم هو العناية بالبناء اللغوي. وقد عز كتاب فتح الباري لأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى لولعه بهذا الأصل واعتنائه بتتبع الألفاظ الزائدة في سياق متن الحديث، إما من المواضع المتفرقة في صحيح البخاري نفسه، وإما من روايات الأئمة الأخرى في كتبهم للحديث المراد شرحه. وقديما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث يفسر بعضه بعضا. وهذا الأصل العظيم الذي ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في طريقة تفسير الحديث مرجعه إلى شيئين اثنين: أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما مما يمكن تأليفه من جمع طرق الحديث بألفاظه عند مخرجيه، فيعمد مبتغي بيان حديث ما إلى مخارج هذا الحديث في كتب أئمة الرواية فيحشدها في صعيد واحد ويجمع ألفاظ الحديث في نسق متتابع، فيطلع في سياق مخرج ما لا يكون عند مخرج آخر. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من جمع ألفاظه وجد عند البخاري في كتاب الحيل زيادة في أوله تنبئ عن جلالته، فأوله عنده: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية. والثاني جمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه بأن يتتبع الأحاديث الأخرى المشاركة للحديث المراد شرحه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم فيذكرها معه، لأن الحديث يصدق بعضه بعضا كما أن آية القرآن يصدق بعضها بعضا، فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد. نعم.
السلام عليكم. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي يختلفوا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني بن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور فسرها تفسيرا: لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا الاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف: ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام والتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في 3 أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا رده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصح طرقه أن يفسر القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن نوعان، أحدهما نص صريح كقوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فإن الآية الثالثة نص صريح في تفسير الطارق المذكور في الآية الأولى بأنه النجم الثاقب، والثاني ظاهر مستنبط كتفسيرنا للنبأ المذكور في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن، لقوله تعالى في سورة صاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن، فهذان طريقان شريفان للقرآن الكريم في تفسيره بنفسه، وينبغي أن يعتني معتن بجمع الأول منهما للقطع بأنه نص صريح في تفسير ما ذكر منه في موضع بما بين في موضع آخر، دون الثاني الذي يدخله اختلاف الأنظار في صحة الاستنباط والاستدلال. ونظير ما ذكر آنفا تفسير مالك يوم الدين المذكور في سورة الفاتحة بآخر ما جاء في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا النوع موجود منه أفراد كثيرة في القرآن، لا ينبغي أن يختلف أن المراد منه في آية هو ما ذكر في آية أخرى، إلا أني لا أعلم حتى اليوم جامعا اعتنى بجمعها، بخلاف النوع الثاني وهو الذي يدخله الاستنباط واختلاف الأنظار في صحته، فهذا أمر قد يتخلف القطع عند أحد بأنه المراد في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن بآخر مذكور فيه. فإذا لم يوجد تفسير القرآن في القرآن فإنه يفزع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان اثنان، الأول تفسير خاص معين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر غير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، والثاني تفسير عام غير معين وهو تفسيره بسنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم، كتفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تعيين مواقيت الصلاة، فإن الآية جامعة لها على وجه الإجمال. ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد مواقيت الصلاة بما صح عنه من الأحاديث المبينة لذلك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ابتغاء تقرير هذا المعنى وتأصيله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو حديث مشهور ضعفه قدماء الحفاظ، ومن أهل العلم من يحسنه كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهما الله. وإذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإنه يرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قدم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين اثنين: أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح مقاصدهم وأعمالهم، والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الراشدين الأربعة، ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهم حتى اشتهرت عنهم نسخ تفسيرية ترجع إلى أحدهما، بل السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن ملأ تفسيره بالمنقول عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما، وطريقته فيه الجمع بين أقوالهما بأسانيد عدة يسوقها ثم يذكر قولا في تفسير الآية. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على السدي جمع الطرق، لأنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ واحد لطريق واحد منها، ولا يبين هذا اللفظ لمن، فدخل الداخل عليه من هذه الجهة ووقع المنكر في حديثه المرفوع. والأصل في روايته التفسيرية التي شحن بها تفسيره عن هذين الصحابيين أنها صحيحة، لأنها منقولة من نسخ تفسيرية مكتوبة، فجادة الأسانيد فيها واحدة لا تتغير، فتقبل إلا أن يوجد فيها ما ينكر، فيكون هذا مما غلط فيه السدي إذ جمع الطرق على لفظ وقعت المخالفة فيه بالرواية عن أحدهما من طرق أخرى مبينة من حديث الثقات. ومما ينبغي أن يراعى في تفسير الصحابة رضي الله عنهم دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعض الصحابة رضي الله عنهم عن أهل الكتاب، والمراد بالأحاديث الإسرائيلية الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فلا يسمى ما كان عن سواهم حديثا إسرائيليا، ولا يندرج في هذا ما يذكر في كتب التفسير من أحوال العرب في الجاهلية أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب، لأن هذا يرجع إلى نقل التاريخ العربي للقوم الذين نزل فيهم القرآن، وهؤلاء الذين نزل فيهم القرآن من قبائل العرب هم مراث القبائل البائدة من العرب الأول كعاد وثمود وجرهم وغيرها من القبائل التي بادت ثم صارت بقاياها في العرب بأسماء أخرى. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو من الإسرائيليات لا من تاريخ العرب، فإن نقلهم لأخبار العرب وتاريخهم وتوثيق صلته بتفسير الآية قليل، وإنما يوجد فيهم العناية بما نقل في كتب أهل الكتاب، ذلك أن العرب لم يكونوا يكتبون فليس لهم عناية في نقل تاريخهم على التفصيل، وإنما بقي خبر أهل الكتاب محفوظا حتى حدث عنه من حدث من الصحابة، لأن كتبهم المحرفة كانت بأيديهم فأخذ عنها من أخذ من الصحابة رضي الله عنهم. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتقاد والاعتضاد، لا للاعتقاد والاعتماد، وهذه قاعدة نافعة فيما يذكر من تلك الأخبار أنه جرى إدخالها اعتضادا لا اعتقادا واعتمادا، ومن عاب إدخال ذلك عليهم فقد أوتي من سوء فهمه، فإنهم فهموا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بني إسرائيل فأعملوه، وجرى عمل الأئمة رحمهم الله تعالى عليه. وأحاديث بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا فهذا كذب مطرح لا يعول عليه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، بل نمتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز حكايته للإذن بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ذلك لا فائدة منه فيما يتعلق بأمور الدين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات اختلاف المفسرين، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، أولها استيعاب الأقوال المنقولة، أولها استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وفائدته المترتبة عليه. فمن رام أن يحكي اختلاف المفسرين على الوجه الأتم فليعمل هذه الأمور الثلاثة. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف في كتب التفسير يرجع إلى الإخلال بها، فمن حكى الخلاف ولم يستوعب فنقصه راجع إلى الأمر الأول، ومن حكى خلافا وأطلقه ولم ينبه على الصحيح من غير الصحيح فنقصه يرجع إلى الأمر الثاني، وإذا وقع منه تصحيح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، وإن كان جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف رحمه الله. ومن حكى خلافا لا فائدة منه أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى الأمر الثالث. ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه يستوعب الأقوال المنقولة في تفسير آية ثم لا تكون له عناية بتصحيح الحق وتزييف الباطل، وقد يطول رحمه الله بتعداد الأوجه مع إمكان ردها إلى قول أو قولين. ولو أن أحدا اعتنى بإصلاح كتاب أبي الفرج بن الجوزي على هذا النحو لعظم شأن كتابه، فيعتنى بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل من الأقوال المذكورة فيه مما يعدده، ويعتنى أيضا بالنظر في إمكان ردها إلى قول واحد أو قولين، فإنه قد يشقق الأقوال بالعد وهي راجعة إلى قول واحد أو إلى قولين متناظرين. نعم.
صلى الله عليكم. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح قال عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا.
وبه إلى الترمذي، ما معنى وبه إلى الترمذي؟ بهذا الإسناد إلى الترمذي، صح كلام الأخ؟ معنى الكلام صح ولا هو صحيح؟ إيش معنى؟ هو يقول الأخ يعني يرجع إلى إسناد، قصد إسناد الترمذي ولا إسناد آخر؟ إسناد الذي ساقه المصنف إلى الترمذي في موضع متقدم، هذا معناه إذا قال المصنف وبه إلى الترمذي أي بسند تقدم سوقه إلى الترمذي. فأين هذا الإسناد؟ هل تقدم معنا؟ ها؟ تقدم معنا؟ الجواب ما تقدم معنا. إذن ما الإشكال؟ الإشكال أن هذه النسخة التي طبعها أحد علماء آل الشطي ملفقة من نسختين خطيتين غير وثيقتين، ففي النفس حسيكة من كمال الكتاب على هذه الصورة، وإنما يمكن رد الضمير هنا وبه إلى الترمذي على النحو الذي ذكر الأخ من تقدم إسناد مساق إلى الترمذي من قبل، وهذا موجود في كتاب نظير لهذا الكتاب أبي العباس بن تيمية طبع باسم قاعدة في فضائل القرآن، فإنه ساق في ثلاثة مواضع منه إسناده إلى الترمذي، فكأن من هذه الرسالة شيء مأخوذ من تلك الرسالة، فبين الرسالتين تشابه في كثير من المسائل. وقد أملى شيخ الإسلام تلك الرسالة مقدمة بين يدي تفسيره، وليست في فضائل القرآن كما طبعها من طبعها، بل هي أشبه شيء بكونها قاعدة في تفسير القرآن. فقد ذكر هو رحمه الله تعالى أنه أملى تلك القاعدة بين يدي التفسير لما أراد الكلام فيه، وتلك القاعدة ينبغي أن يقرأها طالب العلم كقراءته لهذه المقدمة، فإن بينهما اتفاقا، وفي كل واحدة منهما زيادة عن الأخرى، وكأن هذا التلفيق قديم، فإن في الكوكب الدراري نسخة خطية أخرى تضارع هذه النشرة التي نشرها أحد علماء آل الشطي ثم اشتهرت. والمقصود أن في الكتاب خللا، لكن إصلاحه يحتاج إلى وقوف على نسخ خطية وثيقة، وقد جمعت له عدة نسخ لكن ليس فيها ما يشفي حتى الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. وبه الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعهم ومن بعدهم، فتذكر أقوال في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، هذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حب قال حدثني حب حبان بن
حبان
قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كما حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهته وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثني يزيد عن حميد عن أنس. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرع على المنبر وفاكهته وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 40 رقاع، فقرأ وفاكهته وأبا، فقال: وما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك أن لا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله: يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، والله أعلم بهما، فكيف أن يكون في كتاب الله ما لا يعلم؟ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى علي منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام بالتفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم ورد تفسير القرآن إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة رضي الله عنهم فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. وقوله رحمه الله تعالى لقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعي، فمنهم من اعتد به وهم الذين أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى بالكثرة، ومنهم من لم يعتمده ولا رجع إليه. فلازم كلامه الذي ذكره أن كثيرا من الأئمة كذلك لم يرجعوا إلى كلام التابعين وأقوالهم. وأقوال التابعين في التفسير نوعان اثنان: الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه، الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ولا يرتاب في كونه حجة لأن المقطوع به من طريق التلقي العام أن التابعين إنما أخذوا التفسير عن الصحابة، فإذا طوي عنا نقل كلام الصحابة في تفسير آية ووقفنا على كلام التابعين باتفاق في معناها فيعلم أنهم أخبروا عن تفسير الصحابة وإن لم يأثروه عنهم بخبر خاص، فيكون خبرهم عند اتفاقهم في تفسير آية حجة قاطعة. والثاني ما اختلفوا فيه فذكر بعضهم قولا وذكر غيرهم قولا آخر، ولا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل ولا حجة على من بعدهم، ويطلب الترجيح بأمر خارجي غير القولين المذكورين يسمى في علم التفسير بقرائن الترجيح، وإليها أشار المصنف بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، انتهى كلامه، أي من جملة القرائن التي يمكن بإعمالها ترجيح أحد القولين المختلفين في التفسير المنقولين عن التابعين. وقوله رحمه الله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أي إلى نسق سنن الخطاب فيه، فإن للقرآن في خطابه نسقا جرى وفقه في مسالك عدة منه، إما فيما يرجع إلى الألفاظ أي معانيها، إما فيما يرجع إلى معاني الألفاظ، وإما ما يرجع إلى طرائق الكلام بأن يلتزم فيها بذكر شيء مع شيء. والاطلاع على لغة القرآن وطريقة الخطاب فيه من أحسن طرائق فهمه والترجيح بين الأقوال المختلفة في تفسيره، لأنه يكون ترجيحا لمعناه بما دل عليه خطابه المتسلسل فيه. وهذا النمط يسميه بعض أهل العلم كالطاهر بن عاشور بعادة القرآن، وأراد بذلك نهجه وطريقته الملتزمة. ومن مثل ذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فاختلفوا في تعيين الطائفة النافرة، أهي الطائفة التي تخرج للجهاد أم هي الطائفة التي تطلب العلم؟ ومن تأمل سياق الخطاب القرآني وجد أن النفير لفظ مستعمل للانبعاث في الجهاد، فتعين حمل الموضع المشكل الذي جرى فيه الاختلاف هنا على ما جرت به سنة القرآن في خطابه، فيكون معنى الآية فلولا نفر قوم من المؤمنين فخرجوا للجهاد وبقي وراءهم طائفة أخرى قاعدة تطلب العلم، فإذا رجعت إليها الطائفة المجاهدة فقهوا إخوانهم وأعلموهم بشرائع دينهم. ومما ينبغي الإنباه إليه فيما يتعلق بعبارات التابعين أنه يقع لهم تباين ظاهر في الألفاظ، لكن بواطن المعاني تكون مجتمعة، فيخبر كل واحد منهم عن المعنى المراد بلفظ يتوهم الناظر فيه أنه يخالف المنقول عن غيره من التابعين، مما يوجب على الناظر في كلام التابعين أن يتحرى ملتمسا إمكان رد أقوال بعضهم إلى بعض، بأن يطلع مع إمعان النظر على المعنى الذي يريدونه، ثم يؤلف بين أقوالهم رحمهم الله تعالى في تصديق المعنى المراد. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن مجاهد أنه عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، وجاء أيضا عن أبي الجوزاء الربعي رحمه الله تعالى أنه جاور ابن عباس 10 سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية، وقد تقدم ذلك. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال كما تكلموا بذلك في فروع الأحكام، وأشار المصنف إلى هذا في أول الكتاب، والذي أعوزهم إلى ذلك أنه جرت في زمانهم أحوال ووقائع احتاجوا معها إلى أن يتكلموا في فهم القرآن بالاستنباط والاستدلال. والاستنباط والاستدلال هو الذي يشار إليه في علم التفسير بالتفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي ما يستنبط استنباطا مما يدل عليه النظر والاستدلال، فإذا ذكر التفسير بالرأي فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال، ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرأي، ذكر المصنف بعضها لكنها أحاديث ضعاف لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي 3 أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا بالرأي في تفسير القرآن في مواضع لا يمكن جحدها. الأول تكلمهم به، فإنهم تكلموا بالرأي في مواضع من تفسير القرآن لا يمكن جحدها. والثاني ذم الرأي والتنفير عنه. والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الرأي نوعان اثنان: أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا فيكون قول المصنف رحمه الله: فأما تفسير القرآن فمحرم محمول على الرأي المذموم مما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته بقول ابن عباس في قسمة التفسير إلى 4 أقسام: أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه، ولا يفتقر إلى بيان خاص، فشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة، فإن العبد إذا سمع قول الله مثلا أقم الصلاة فهم أن تفسيرها الأمر بإقامة الصلاة المكتوبة التي جاء بيانها في شرائع الإسلام من أركانه العظام. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من علم التفسير، إذ ما مضى يشاركهم فيه غيرهم بخلاف هذا القسم. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق لا المعاني، قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق لا المعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يخفى على الخلق جميعا، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها وأحوالها فعلمها عند الله، كالخبر عن صفات الله أو يوم القيامة أو الأمم السابقة. فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة جميعها، بل يكون في الأمة من يعلمه وإن خفي على غيره، وإنما الذي يقال فيه لا يعلمه إلا الله هو حقائق الأشياء، فقوله تعالى مثلا إذا السماء انشقت يعلم معنى الانشقاق باللسان العربي، لكن حقيقته وكيفيته علمها عند الله عز وجل. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يرشح منه أن تفسير القرآن يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن، وقد تقدم أنه نوعان نص وظاهر، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن وتقدم أنه نوعان نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان اثنان، أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره بالعقل والنظر. ومحله ما استنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود. وبهذا التقرير يندفع الإشكال الوارد في تفسير القرآن بالقرآن، أهو من التفسير بالمأثور أم لا؟ فالقسمة التي ينبغي أن يصار إليها أن يقال إن تفسير القرآن يرجع فيه تارة إلى القرآن نفسه، وهذا أعلاه، فإذا لم يوجد رجع إلى تفسير القرآن بغيره مما يتصل بالأصلين اللذين ذكرنا. والمتكلمون في أصول التفسير وعلوم القرآن دخل عليهم الغث والسمين تارة بدخول الأقوال المبتدعة في الاعتقاد في القرآن، وتارة بالأقوال المبتدعة في العقائد وأصول الدين، مع إقبال جمهورهم على اللغة دون ملاحظة محل تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بما جاء في السنة أو عن الصحابة والتابعين. وهذا سمت وطريقة أكثر تفاسير المتأخرين بخلاف تفاسير المتقدمين رحمهم الله تعالى. وينبغي أن يعتني طالب العلم بتمكين نفسه من معرفة أصول القرآن، أصول التفسير وقواعده وعلوم القرآن، مع إدمان قراءة كتب المتقدمين في التفسير، لتكون له مكنة في تفسير القرآن بالاستنباط والاستدلال، فبهذا يتهيأ له الرشد ويندفع عنه الغي في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، أشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في مقامات اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتلوه إن شاء الله إغراء الكتاب السادس وهو الأربعين في مباني الأحكام وقواعد الإسلام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال.
نعم. حسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان.
فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معانيها ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون رعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلطون في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي
الهمداني
حسن الله عليكم والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظا القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطنة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادا ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب، وهما أبو بكر وعمر، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. وقوله: قاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير. وقوله: مرج البحرين، علي وفاطمة. وقوله: اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في علي بن أبي طالب. وقوله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام مختصرا في شخص واحد، كقول من قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي.
تتضمن تارة،
أحسن الله إليكم، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم: إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول للمحققين. وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم نفسر الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
ذكر المصنف رحمه الله أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم به والمنزل عليه والمخاطب به، أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته، فإن الخطاب القرآني له متعلقات مختلفة، منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها المخاطب به وهم العباد الذين خوطبوا بالأمر والنهي، وأخصهم بالمخاطبة هم الذين شهدوا التنزيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل هذه الجهة يقصرون نظرهم على البناء اللغوي، فهم يعتنون بالألفاظ دون المعاني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمله على معان يقصدها المفسر، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقد قسمهم إلى قسمين اثنين. الأول قوم يسلبون القرآن لفظه وما دل عليه. القسم الأول قوم يسلبون القرآن لفظه وما دل عليه. والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى حقا، وقد يكون باطلا، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل للمدلول. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الذين يخطئون في الدليل والمدلول فقال: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، انتهى كلامه. وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول فقد ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى بعد تطويل العبارة في الصنف الأول، وذلك في قوله آخرا: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، إلى آخر ما ذكره. فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسيرهم القرآن بحملهم ألفاظه على معان اعتقدوها، وما من تفسير من التفاسير التي نسجت على هذا النحو إلا ويعلم بطلانه كما قال المصنف من وجوه كثيرة يرجع جماعها إلى جهتين اثنتين: الجهة الأولى العلم بفساد مقالتهم فيكون أصل قولهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم، والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير الآية لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة، وهذا هو الفرق بين الجهتين. ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا برأسه، وأما في الجهة الثانية فتكون الدلالة المستنبطة من الآية على المعنى الذي أرادوه هي الفاسدة دون المعنى، فإنه حق في نفسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر من أهل الجهة الأولى. والأمر في الجملة كما ذكر المصنف رحمه الله أن من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن مبني على النقل، فإنه كلام الله وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفسيرا خاصا متعلقا بالألفاظ نفسها، أو تفسيرا عاما مجملا بما كانت عليه سنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم. ثم كان الصحابة من بعده رضي الله عنهم هم أعلم الناس به، ثم أخذ عنهم جماعة من التابعين، فإذا عدل المفسر عن كلام الصحابة والتابعين فلا ريب أنه يقع في مخالفة ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقد يبلغ خطأه الابتداع لأنه أخبر عن معاني كلام الله عز وجل بما لا يرجع إلى أصل وثيق، بخلاف من كان مرد تفسيره إلى كلام الصحابة والتابعين فإنه يأخذ من أصل وثيق معتمد. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل آثارا تتعلق بذم الرأي لما فيه من الجراءة على تفسير القرآن وعدول عن مذاهب الصحابة والتابعين رحمهم الله. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر الفصل أن هذه البلية التي ذكر فواقرها في تفسير القرآن الكريم قد جرى نظيرها في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتكلمين في تفسير ألفاظ الحديث النبوي حملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما على معان باطلة في نفسها أو على معان صحيحة لكن لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتملها اللفظ النبوي. والكلام في تفسير القرآن أقل من الكلام في تفسير الحديث، ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا الصواب لما عدلوا عن تتبع روايات ألفاظ الأحاديث التي يقصدون شرحها، وصار أكثر ديدانهم هو العناية بالبناء اللغوي. وقد عز كتاب فتح الباري لأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى لولعه بهذا الأصل واعتنائه بتتبع الألفاظ الزائدة في سياق متن الحديث إما من المواضع المتفرقة في صحيح البخاري نفسه وإما من روايات الأئمة الأخرى في كتبهم للحديث المراد شرحه. وقديما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث يفسر بعضه بعضا. وهذا الأصل العظيم الذي ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في طريقة تفسير الحديث مرجعه إلى شيئين اثنين: أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما مما يمكن تأليفه من جمع طرق الحديث بألفاظه عند مخرجيه، فيعمد مبتغي بيان حديث ما إلى مخارج هذا الحديث في كتب أئمة الرواية فيحشدها في صعيد واحد ويجمع ألفاظ الحديث في نسق متتابع، فيطلع في سياق مخرج ما لا يكون عند مخرج آخر. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من جمع ألفاظه وجد عند البخاري في كتاب الحيل زيادة في أوله تنبئ عن جلالته، فأوله عنده: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية. والثاني جمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه بأن يتتبع الأحاديث الأخرى المشاركة للحديث المراد شرحه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم فيذكرها معه، لأن الحديث يصدق بعضه بعضا كما أن آية القرآن يصدق بعضها بعضا، فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد. نعم.
السلام عليكم. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي يختلفون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال: أنبانا جابر بن نوح قال: أنبانا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا أتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوز يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني بن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، فسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا الاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقض الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصح طرقه أن يفسر القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن نوعان: أحدهما نص صريح كقوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فإن الآية الثالثة نص صريح في تفسير الطارق المذكور في الآية الأولى بأنه النجم الثاقب، والثاني ظاهر مستنبط كتفسيرنا للنبأ المذكور في قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أنه القرآن، لقوله تعالى في سورة صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن، فهذان طريقان شريفان للقرآن الكريم في تفسيره بنفسه، وينبغي أن يعتني معتن بجمع الأول منهما للقطع بأنه نص صريح في تفسير ما ذكر منه في موضع بما بين في موضع آخر، دون الثاني الذي يدخله اختلاف الأنظار في صحة الاستنباط والاستدلال. ونظير ما ذكر آنفا تفسير مالك يوم الدين المذكور في سورة الفاتحة بآخر ما جاء في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا النوع موجود منه أفراد كثيرة في القرآن، لا ينبغي أن يختلف أن المراد منه في آية هو ما ذكر في آية أخرى، إلا أني لا أعلم حتى اليوم جامعا اعتنى بجمعها، بخلاف النوع الثاني وهو الذي يدخله الاستنباط واختلاف الأنظار في صحته، فهذا أمر قد يتخلف القطع عند أحد بأنه المراد في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن بآخر مذكور فيه. فإذا لم يوجد تفسير القرآن في القرآن فإنه يفزع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان اثنان: الأول تفسير خاص معين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر غير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، والثاني تفسير عام غير معين وهو تفسيره بسنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم، كتفسير قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تعيين مواقيت الصلاة، فإن الآية جامعة لها على وجه الإجمال. ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد مواقيت الصلاة بما صح عنه من الأحاديث المبينة لذلك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ابتغاء تقرير هذا المعنى وتأصيله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو حديث مشهور ضعفه قدماء الحفاظ، ومن أهل العلم من يحسنه كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهما الله. وإذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإنه يرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قدم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين اثنين: أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح مقاصدهم وأعمالهم، والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الراشدين الأربعة، ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهم، حتى اشتهرت عنهم نسخ تفسيرية ترجع إلى أحدهما، بل السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن ملأ تفسيره بالمنقول عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما، وطريقته فيه الجمع بين أقوالهما بأسانيد عدة يسوقها ثم يذكر قولا في تفسير الآية. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على السدي جمع الطرق، لأنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ واحد لطريق واحد منها، ولا يبين هذا اللفظ لمن، فدخل الداخل عليه من هذه الجهة ووقع المنكر في حديثه المرفوع. والأصل في روايته التفسيرية التي شحن بها تفسيره عن هذين الصحابيين أنها صحيحة، لأنها منقولة من نسخ تفسيرية مكتوبة، فجادة الأسانيد فيها واحدة لا تتغير، فتقبل إلا أن يوجد فيها ما ينكر، فيكون هذا مما غلط فيه السدي إذ جمع الطرق على لفظ وقعت المخالفة فيه بالرواية عن أحدهما من طرق أخرى مبينة من حديث الثقات. ومما ينبغي أن يراعى في تفسير الصحابة رضي الله عنهم دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعض الصحابة رضي الله عنهم عن أهل الكتاب. والمراد بالأحاديث الإسرائيلية الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فلا يسمى ما كان عن سواهم حديثا إسرائيليا، ولا يندرج في هذا ما يذكر في كتب التفسير من أحوال العرب في الجاهلية أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب، لأن هذا يرجع إلى نقل التاريخ العربي للقوم الذين نزل فيهم القرآن. وهؤلاء الذين نزل فيهم القرآن من قبائل العرب هم مراة القبائل البائدة من العرب الأول كعاد وثمود وجرهم وغيرها من القبائل التي بادت ثم صارت بقاياها في العرب بأسماء أخرى. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو من الإسرائيليات لا من تاريخ العرب، فإن نقلهم لأخبار العرب وتاريخهم وتوثيق صلته بتفسير الآية قليل، وإنما يوجد فيهم العناية بما نقل في كتب أهل الكتاب، ذلك أن العرب لم يكونوا يكتبون فليس لهم عناية في نقل تاريخهم على التفصيل، وإنما بقي خبر أهل الكتاب محفوظا حتى حدث عنه من حدث من الصحابة، لأن كتبهم المحرفة كانت بأيديهم فأخذ عنها من أخذ من الصحابة رضي الله عنهم. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتقاد والاعتضاد، لا للاعتقاد والاعتماد. وهذه قاعدة نافعة فيما يذكر من تلك الأخبار أنه جرى إدخالها اعتضادا لا اعتقادا واعتمادا، ومن عاب إدخال ذلك عليهم فقد أوتي من سوء فهمه، فإنهم فهموا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بني إسرائيل فأعملوه، وجرى عمل الأئمة رحمهم الله تعالى عليه. وأحاديث بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا، فهذا كذب مطرح لا يعول عليه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، بل نمتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجوز حكايته للإذن بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ذلك لا فائدة منه فيما يتعلق بأمور الدين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات اختلاف المفسرين، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، أولها استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وفائدته المترتبة عليه. فمن رام أن يحكي اختلاف المفسرين على الوجه الأتم فليعمل هذه الأمور الثلاثة. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف في كتب التفسير يرجع إلى الإخلال بها، فمن حكى الخلاف ولم يستوعب فنقصه راجع إلى الأمر الأول، ومن حكى خلافا وأطلقه ولم ينبه على الصحيح من غير الصحيح فنقصه يرجع إلى الأمر الثاني، وإذا وقع منه تصحيح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، وإن كان جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف رحمه الله. ومن حكى خلافا لا فائدة منه أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى الأمر الثالث. ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه يستوعب الأقوال المنقولة في تفسير آية ثم لا تكون له عناية بتصحيح الحق وتزييف الباطل، وقد يطول رحمه الله بتعداد الأوجه مع إمكان ردها إلى قول أو قولين. ولو أن أحدا اعتنى بإصلاح كتاب أبي الفرج بن الجوزي على هذا النحو لعظم شأن كتابه، فيعتنى بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل من الأقوال المذكورة فيه مما يعدده، ويعتنى أيضا بالنظر في إمكان ردها إلى قول واحد أو قولين، فإنه قد يشقق الأقوال بالعد وهي راجعة إلى قول واحد أو إلى قولين متناظرين. نعم.
صلى الله عليكم. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقف عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا.
وبه إلى الترمذي، ما معنى وبه إلى الترمذي؟ بهذا الإسناد إلى الترمذي، صح كلام الأخ؟ معنى الكلام صح ولا صحيح؟ إيش معنى هو يقول الأخ؟ يعني يرجع إلى إسناد، أقصد إسناد الترمذي ولا إسناد آخر؟ إسناد الذي ساقه المصنف إلى الترمذي في موضع متقدم، هذا معناه إذا قال المصنف وبه إلى الترمذي أي بسند تقدم سوقه إلى الترمذي. فأين هذا الإسناد؟ هل تقدم معنا؟ ها؟ تقدم معنا؟ الجواب ما تقدم معنا. إذن ما الإشكال؟ الإشكال أن هذه النسخة التي طبعها أحد علماء آل الشطي ملفقة من نسختين خطيتين غير وثيقتين، ففي النفس حسيكة من كمال الكتاب على هذه الصورة، وإنما يمكن رد الضمير هنا وبه إلى الترمذي على النحو الذي ذكر الأخ من تقدم إسناد مساق إلى الترمذي من قبل، وهذا موجود في كتاب نظير لهذا الكتاب أبي العباس بن تيمية طبع باسم قاعدة في فضائل القرآن، فإنه ساق في ثلاثة مواضع منه إسناده إلى الترمذي، فكأن من هذه الرسالة شيء مأخوذ من تلك الرسالة، فبين الرسالتين تشابه في كثير من المسائل، وقد أملى شيخ الإسلام تلك الرسالة مقدمة بين يدي تفسيره، وليست في فضائل القرآن كما طبعها من طبعها، بل هي أشبه شيء بكونها قاعدة في تفسير القرآن، فقد ذكر هو رحمه الله تعالى أنه أملى تلك القاعدة بين يدي التفسير لما أراد الكلام فيه، وتلك القاعدة ينبغي أن يقرأها طالب العلم كقراءته لهذه المقدمة، فإن بينهما اتفاقا وفي كل واحدة منهما زيادة عن الأخرى، وكأن هذا التلفيق قديم، فإن في الكوكب الدراري نسخة خطية أخرى تضارع هذه النشرة التي نشرها أحد علماء آل الشطي ثم اشتهرت، والمقصود أن في الكتاب خللا لكن إصلاحه يحتاج إلى وقوف على نسخ خطية وثيقة، وقد جمعت له عدة نسخ لكن ليس فيها ما يشفي حتى الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. وبه الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعهم ومن بعدهم. فتذكر أقوال في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، هذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كما حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهته وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثني يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهته وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع فقرأ وفاكهته وأبا فقال وما الأب، فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن قوله يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس رضي الله عنه فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يكون في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام بالتفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم ورد تفسير القرآن إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة رضي الله عنهم فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. وقوله رحمه الله تعالى لقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعي، فمنهم من اعتد به وهم الذين أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى بالكثرة، ومنهم من لم يعتمده ولا رجع إليه. فلازم كلامه الذي ذكره أن كثيرا من الأئمة كذلك لم يرجعوا إلى كلام التابعين وأقوالهم. وأقوال التابعين في التفسير نوعان اثنان: الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه، الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ولا يرتاب في كونه حجة لأن المقطوع به من طريق التلقي العام أن التابعين إنما أخذوا التفسير عن الصحابة، فإذا طوي عنا نقل كلام الصحابة في تفسير آية ووقفنا على كلام التابعين باتفاق في معناها فيعلم أنهم أخبروا عن تفسير الصحابة وإن لم يأثروه عنهم بخبر خاص، فيكون خبرهم عند اتفاقهم في تفسير آية حجة قاطعة. والثاني ما اختلفوا فيه، فذكر بعضهم قولا وذكر غيرهم قولا آخر، ولا يكون قول بعضهم حجة على بعض، بل ولا حجة على من بعدهم، ويطلب الترجيح بأمر خارجي غير القولين المذكورين، يسمى في علم التفسير بقرائن الترجيح، وإليها أشار المصنف بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، انتهى كلامه، أي من جملة القرائن التي يمكن بإعمالها ترجيح أحد القولين المختلفين في التفسير المنقولين عن التابعين. وقوله رحمه الله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أي إلى نسق سنن الخطاب فيه، فإن للقرآن في خطابه نسقا جرى وفقه في مسالك عدة منه، إما فيما يرجع إلى الألفاظ أي معانيها، إما فيما يرجع إلى معاني الألفاظ، وإما ما يرجع إلى طرائق الكلام بأن يلتزم فيها بذكر شيء مع شيء. والاطلاع على لغة القرآن وطريقة الخطاب فيه من أحسن طرائق فهمه والترجيح بين الأقوال المختلفة في تفسيره، لأنه يكون ترجيحا لمعناه بما دل عليه خطابه المتسلسل فيه. وهذا النمط يسميه بعض أهل العلم كالطاهر بن عاشور بعادة القرآن، وأراد بذلك نهجه وطريقته الملتزمة. ومن مثل ذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فاختلفوا في تعيين الطائفة النافرة، أهي الطائفة التي تخرج للجهاد أم هي الطائفة التي تطلب العلم. ومن تأمل سياق الخطاب القرآني وجد أن النفير لفظ مستعمل للانبعاث في الجهاد، فتعين حمل الموضع المشكل الذي جرى فيه الاختلاف هنا على ما جرت به سنة القرآن في خطابه، فيكون معنى الآية فلولا نفر قوم من المؤمنين فخرجوا للجهاد وبقي وراءهم طائفة أخرى قاعدة تطلب العلم، فإذا رجعت إليها الطائفة المجاهدة فقهوا إخوانهم وأعلموهم بشرائع دينهم. ومما ينبغي الإنباه إليه فيما يتعلق بعبارات التابعين أنه يقع لهم تباين ظاهر في الألفاظ، لكن بواطن المعاني تكون مجتمعة، فيخبر كل واحد منهم عن المعنى المراد بلفظ يتوهم الناظر فيه أنه يخالف المنقول عن غيره من التابعين، مما يوجب على الناظر في كلام التابعين أن يتحرى ملتمسا إمكان رد أقوال بعضهم إلى بعض بأن يطلع مع إمعان النظر على المعنى الذي يريدونه، ثم يؤلف بين أقوالهم رحمهم الله تعالى في تصديق المعنى المراد. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن مجاهد أنه عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. وجاء أيضا عن أبي الجوزاء الربعي رحمه الله تعالى أنه جاور ابن عباس 10 سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية، وقد تقدم ذلك. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال كما تكلموا بذلك في فروع الأحكام، وأشار المصنف إلى هذا في أول الكتاب. والذي أعوزهم إلى ذلك أنه جرت في زمانهم أحوال ووقائع احتاجوا معها إلى أن يتكلموا في فهم القرآن بالاستنباط والاستدلال. والاستنباط والاستدلال هو الذي يشار إليه في علم التفسير بالتفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي ما يستنبط استنباطا مما يدل عليه النظر والاستدلال، فإذا ذكر التفسير بالرأي فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال، ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرأي، ذكر المصنف بعضها لكنها أحاديث ضعاف لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي 3 أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا بالرأي في تفسير القرآن في مواضع لا يمكن جحدها. الأول تكلمهم به، فإنهم تكلموا بالرأي في مواضع من تفسير القرآن لا يمكن جحدها. والثاني ذم الرأي والتنفير عنه. والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الرأي نوعان اثنان: أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا فيكون قول المصنف رحمه الله: فأما تفسير القرآن فمحرم محمول على الرأي المذموم، مما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته بقول ابن عباس في قسمة التفسير إلى أربعة أقسام، أولها قسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص، فشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة، فإن العبد إذا سمع قول الله مثلا أقم الصلاة فهم أن تفسيرها الأمر بإقامة الصلاة المكتوبة التي جاء بيانها في شرائع الإسلام من أركانه العظام. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من علم التفسير، إذ ما مضى يشاركهم فيه غيرهم بخلاف هذا القسم. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق لا المعاني، قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق لا المعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يخفى على الخلق جميعا، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها وأحوالها فعلمها عند الله، كالخبر عن صفات الله أو يوم القيامة أو الأمم السابقة. فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة جميعها، بل يكون في الأمة من يعلمه وإن خفي على غيره، وإنما الذي يقال فيه لا يعلمه إلا الله هو حقائق الأشياء، فقوله تعالى مثلا إذا السماء انشقت يعلم معنى الانشقاق باللسان العربي، لكن حقيقته وكيفيته علمها عند الله عز وجل. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يرشح منه أن تفسير القرآن يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن، وقد تقدم أنه نوعان نص وظاهر، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن وتقدم أنه نوعان نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره وهو نوعان اثنان، أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره بالعقل والنظر. ومحله ما استنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ وهو الراي الصحيح المحمود. وبهذا التقرير يندفع الإشكال الوارد في تفسير القرآن بالقرآن، أهو من التفسير بالمأثور أم لا؟ فالقسمة التي ينبغي أن يصار إليها أن يقال إن تفسير القرآن يرجع فيه تارة إلى القرآن نفسه، وهذا أعلاه، فإذا لم يوجد رجع إلى تفسير القرآن بغيره مما يتصل بالأصلين اللذين ذكرنا. والمتكلمون في أصول التفسير وعلوم القرآن دخل عليهم الغث والسمين تارة بدخول الأقوال المبتدعة في الاعتقاد في القرآن، وتارة بالأقوال المبتدعة في العقائد وأصول الدين، مع إقبال جمهورهم على اللغة دون ملاحظة محل تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بما جاء في السنة أو عن الصحابة والتابعين، وهذا سمت وطريقة أكثر تفاسير المتأخرين بخلاف تفاسير المتقدمين رحمهم الله تعالى. وينبغي أن يعتني طالب العلم بتمكين نفسه من معرفة أصول القرآن، أصول التفسير وقواعده وعلوم القرآن، مع إدمان قراءة كتب المتقدمين في التفسير، لتكون له مكنة في تفسير القرآن بالاستنباط والاستدلال، فبهذا يتهيأ له الرشد ويندفع عنه الغي في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية.